بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث يدل على فضل الصوم، ومحل الشاهد فيه في قوله: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فرح المطيع بطاعته وهي الصوم. وهذا الفرح في قوله عليه الصلاة والسلام عند فطره للعلماء فيه وجهان. قال بعض العلماء: عند فطره أي إذا أفطر في كل يوم فهو يفرح برحمة الله عز وجل ومعونته له وتوفيقه له، فأعظم الفرح وأتم السرور أن يفرح العبد بطاعة الله عز وجل، لأن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولم يعط الدين والطاعة إلا لمن أحب. فإذا وجد توفيق الله عز وجل له أنه صام يومه وأنه استكمل شهره، فلا شك أنه يفرح فرحا عظيما. فكم من مريض حيل بينه وبين الصوم بسبب المرض، وكم من والعياذ بالله ذي فتنة وذي شهوة وذي بلاء في دينه ترك الصيام عمدا وأفطر والعياذ بالله اعتدى حدود الله. فكون الله يوفقه لأن يتم الطاعة فلا شك أن هذا يدعو إلى الفرح والسرور والغبطة بتوفيق الله له. وقيل: فرحة عند فطره أي إذا انتهى من صيام شهر رمضان، أي في يوم عيد الفطر. وفيه حديث ابن ماجه وتكلموا في سنده أنه يوم الجوائز، وأن الملائكة تخرج إلى أفواه السكك في يوم العيد تنادي المصلين والصائمين، تنادي الصائمين للخروج إلى الأجر والثواب والغنيمة العظيمة لهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. والحديث محتمل عام يشمل هذا وهذا. وقوله وفرحة عند لقاء ربه لأنه اليوم الموعود لجزاء المحسنين على إحسانهم، فليس هناك يوم أتم سرورا ولا أعظم بهجة على ولي الله المؤمن من ذلك اليوم الذي يلقى فيه ربه، حينما يلقى الله يوم يلقاه ليوفيه أجره ويحسن جزاءه، كيف لا يفرح؟ والله عز وجل يقول: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فمن بشر عبده بلقائه وبشره بأحسن بشارة من أصدق القائلين ومن ملك يوم الدين ومن إله الأولين والآخرين الذي لا يخلف وعده ولا يهزم جنده والكريم سبحانه وتعالى، فبشر عبده أنه إذا لقاه بالخير العظيم. وذلك قال الله تعالى لنبيه: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وكبيرا من الله ليست بالهينة. وأثر عن الإمام مالك رحمه الله أنه لما مرض مرض الوفاة أغشي عليه يوم السبت والاثنين والثلاثاء، وأفاق يوم الأربعاء قليلا ثم مات. فلما أفاق قالوا له: كيف أنت يا أبا عبد الله؟ قال: ما أرى إلا أني ميت أو أرى الموت، ولكنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يخطر لكم على بال. ففرحة عند لقاء ربه حينما يذهب التعب والنصب ويثبت الأجر إن شاء الله. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فلا يزال المؤمن في هم وغم من الدنيا حتى يحط رحاله عند لقاء الله، فيفرح الصادقون يوم يفرح الصادقون بصدقهم ويفرح المطيعون بطاعتهم جزاء وفاقا، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. فرحة عند لقاء ربه، لقاء ربه الذي رضاه بالنعم ودفع عنه البلايا والنقم. ولذلك ما تعز المسلم ولا تسلى بهموم الدنيا وغمومها إلا أنه سيلقى الله جل جلاله. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل أسعد اللحظات وأعزها وأشرفها إذا وقفنا بين يديه. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا، واجعله لنا يوما مشهودا وبالخير موعودا، برحمتك وأنت أرحم الراحمين.
قال رحمه الله: باب ما جاء في صوم الدهر. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال: لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. قال رحمه الله في الباب: عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حسين وأبي موسى رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر وأجازه قوم آخرون، وقالوا: إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية، ولا يكون قد صام الدهر كله. هكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي، وقال أحمد وإسحاق نحو من هذا، وقال: لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنها: يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق.
صيام الدهر فيه مذهبان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله، والكل متفق ومجمع كما حكينا البارحة على أنه قد ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الخلاف هل هذا النهي على ظاهره أم أنه مؤول، والجمهور يتأولونه. وممن تأوله من الصحابة أم المؤمنين عائشة، وفسرته بالتفسير الذي حكاه الإمام الترمذي، أنه إذا أفطر أنه محمول على من لم يفطر يومي العيد. وللعلماء قولان في هذه المسألة: القول الأول أنه يكره صيام الدهر بمعنى سرد أيام الصوم، وهذا هو مذهب الظاهرية رحمهم الله وإسحاق بن راهويه وطائفة من أهل العلم على أنه مكروه أن يسرد الصوم وأن لا يفصل. والقول الثاني أنه لا يكره، واختلفوا على وجهين، منهم من استحبه ومنهم من قال بجوازه. الذين استحبوه كالشافعية، والذين قالوا بجوازه هو مذهب الجمهور. واستدل الذين قالوا بكراهية سرد الصوم ومتابعته ما عدا يومي العيد، استدلوا بهذا الحديث الذي فيه نوع من الذم، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن عمرو العاص وقال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال له: صم يوما وأفطر يوما، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: لا أكثر من ذلك. وهذا أكدوا هذا أيضا بأن صيام الدهر يجهد النفس ويرهقها ويغنيها، وتحصل به المشقة العظيمة في الغالب والحكم للغالب. والذين قالوا بجوازه وهم من جمهور استدلوا بحديث عمرو بن حمزة الأسلمي رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسرد الصوم، فهل يصوم في السفر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم. قالوا: فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عمرو بن حمزة الأسلمي فيها أوجه في رواياته، منها هذا الوجه في الرواية. وفي الحقيقة مذهب القائلين بالكرامة من القوة بالمكان، والأدلة فيه قوية. وأما حديث عمرو بن حمزة الأسلمي فهو من وجوه يجاب عنه، من وجوه منها أن حديث عمرو بن حمزة من مبيح، وحديث المانعين حاضر، فيقدم الحاضر على المبيح. ولا شك أن الأحوط والأسلم هو عدم صيام الدهر، ولذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، مع أنه يصوم يوما ويفطر يوما كان في آخر حياته يقول يا ليتني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث قال لا صام ولا أفطر، أنه ليس بصائم ولا بمفطر، وهذا أشبه بالذم لسرد الصوم ومتابعته. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في سرد الصوم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. وفي الباب عن أنس بن عباس رضي الله عنهم جميعا قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى حديث عائشة رضي الله عنها حديث صحيح.
هذا الحديث بالنسبة لسرد الصوم لا يستلزم صيام الدهر، لأن السرد المتابعة، وهو أن يجلس فترة من الزمان يتابع الأيام بعضها وراء بعض، ثم لا يمنع أن يفطر بعد ذلك أو يأتي أيام يفطرها. أما بالنسبة لصيام الدهر فهو أن يصوم ولا يفطر إلا الأيام المنهي عن صومها كيوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق. وأما بالنسبة لسرد الصوم فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما صام حتى لا يقال أنه مفطر، وربما أفطر حتى لا يقال أنه صائم من كثرة صيامه وسرده للصوم، وكذلك من كثرة ما يكون من تخلل الفطر لهذا الصوم، أي أنه لم يكن يتبع الأيام بالصيام كصيام الدهر الذي ذكرناه. وأفضل أحوال الصوم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى مراتب الصوم، وهو صوم يوم وإفطار يوم، وهو صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. فأفضل ما يكون من مراتب الصوم وأعلاها إذا كان الإنسان به قوة وجلد وطاقة على الصوم أن يصوم يوما ويفطر يوما. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفضل وأكمل ما يكون من الصيام. وأما بالنسبة للصيام المتتابع الأيام كلها فقد بينا فيه مذاهب العلماء رحمهم الله، وفي هذا دليل على سماحة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسره، أنك إن شئت أن تراه صائما رأيته صائما حتى تقول أنه لا يفطر، وهذا من جده واجتهاده في العبادة. وكان صلى الله عليه وسلم إن شئت تراه مفطرا حتى تقول أنه لا يصوم لقلت إنه مفطر ولا يصوم، من يسره وسماحته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه ورفقه بنفسه. وهذا هو المنبغي أن يأخذ به المسلم تحصينا للأصل الشرعي الذي ذكرناه من البعد عن الرهبنة والمبالغة في العبادة والصوم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى نرى أنه لا يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر المكي الأعمى واسمه السائب بن فروخ. قال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن تصوم يوما وتفطر يوما، ويقال هذا هو أشد الصيام.
هذا الذي ذكرناه أنه أعلى مراتب الصوم، وأنه لا صوم بالمتابعة الذي هو صيام الدهر. وفي حديث أنس المتقدم مثل حديث عائشة رضي الله عنها، هذا أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أم المؤمنين زوجه وحبه بأبي وأمي صلوات الله وسلم عليه ورضي الله عنها وعن أبيها وجدها. فانظر كيف قالت عائشة كلاما وقال أنس كلاما وما اختلف كلام الاثنين، إن شئت أن تراه صائما رأيته وإن شئت أن تراه مفطرا رأيته. فكأنك تقول إذا صام أنه لا يفطر وإذا رأيته مفطرا أنه لا يصوم، وهذا ما كان عليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وفي قوله إن شئت أن تراه من الليل قائما رأيته، إن شئت أن تراه نائما رأيته، إشارة إلى كثرة قيامه عليه الصلاة والسلام بالليل، وقد كان عليه الصلاة والسلام قوام الليل، قام حتى تورمت قدماه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وقيل له أتفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فإن شئت أن ترى في أي ساعة من الليل قائما رأيته قائما، وإن شئت أن تراه نائما تراه نائما. هذا إشارة إلى أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يلزم نفسه بطريق الكسل والخمول بترك قيام الليل والنوم، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يجهد نفسه ويعذب نفسه بحيث يلزم القيام ولا ينام، صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال في الرجل إن الله عن تعذيب هذا من نفسه لغني، حينما نذر أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا ينام، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله عن تعذيب هذا من نفسه لغني، وقال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني، صلوات الله وسلامه عليه. إشارة إلى السماحة واليسر، وهذا هو المنبر أن يكون عليه العبد في طاعته وديانته وتقربه لله عز وجل.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم النحر بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن صوم هذين اليومين، أما يوم الفطر ففطركم من صومكم وعيد للمسلمين، وأما يوم الأضحى فكلوا من لحوم نسفكم. قال رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وأبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف اسمه سعد، ويقال له مولى عبد الرحمن بن أزهر أيضا، وعبد الرحمن بن أزهر هو ابن عمي عبد الرحمن بن عوف.
صوم يومي العيد، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيد الإسلام اللذان لا ثالث لهما في دين الله عز وجل وشرعه، وقال صلى الله عليه وسلم: وقد أبدلكم الله بهما يومين. فهذان اليومان عيد من أعياد الإسلام، وفيهما تكون الفرحة بطاعة الله ومحبة الله، فيفرح المؤمن في عيد الفطر بتمام صومه، ويفرح في يوم الأضحى كذلك بالأكل من نسكه وتقربه وطاعته لربه سبحانه وتعالى بأداء الصلاة وشهود الخير وغير ذلك مما شرعه الله وسنة للعبد أن يفعله في ذلك اليوم المبارك. هذان اليومان قام عمر رضي الله عنه في خطبته وعلم الناس، وهذا يدل على أن الخطب ينبغي أن تكون تعليما وتوجيها، لا تدخل فيها أمور الدنيا. المنابر إنما هي منازل أنزل الله عز وجل عليها الخطباء يتحملون الأمانة والمسؤولية أمام الله عز وجل، فطوبى لكل من قام على منبره فرغب بترغيب الله ورهب بترهيب الله. والمقصود الأعظم البشارة والنذارة التي بعث الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، فليس في المنبر غير هذين الأمرين، لا من فضول الدنيا ولا من أحاديثها ولا من التصنع ولا من التكلف ولا من النفاق ولا من الرياء، إنما هي منازل أنزل الله بها العبد، وسيسأل أمام الله عز وجل إن صدق أو حرم الصدق والعياذ بالله. فكان عمر رضي الله عنه هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه يقوم على المنبر في ذلك اليوم ويذكر الناس بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأحوج ما يحتاجونه الناس إلى التذكير. تأمل كيف قام عمر رضي الله عنه ليعلم الناس النهي عن صوم هذا اليوم، ولو أن شخصا اليوم قام على المنبر ليقول الناس لا تصوموا هذا اليوم لتناولته الألسنة الظالمة التي تقول انظر كيف يترك واقع الأمة ويحدثنا عن الصوم. عن هذا الاستخفاف والاستهتار بتعليم الناس الشعائر في خطب الجمع والجماعات وفي خطب الأعياد، هذه الألسنة التي لا تتق الله ولا تخافها. المنابر ليست محلا للقيل والقال، المنابر ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ما أخرج الله الناس من بيوتهم ودورهم وحرمهم من تجارتهم وأموالهم إلا من أجل أن يسمعوا شيئا يقربهم إلى الله ويبعدهم عن سخط الله وغضب الله، بشارة ونذارة لا ثالث لهما. فمن وفق وفق لأن يقول هذا القول السديد الذي يرضي الله عز وجل، يرضى من يرضى ويسخط من يسخط. وأسعد الخطباء من نزل من منبره وقد عظم الله في قلوب الناس وجعل المنابر تعظيما لله وحده لا شريك له، وتعظيما لدينه وشرعه، وتعليما للناس تفقيها لهم وإرشادا لهم للخير، لأنه مسؤول أمام الله عن كل كلمة يقولها. تأمل خليفة راشد في يوم عيد، إمام ثاني رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يقف في يوم العيد ويوم الفرحة من أجل أن يقول للناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، لأن هذا هو الدين، هذه منازل دين ليس فيها قيل ولا قال ولا أخذ ولا عطاء، إنما فيها التذكير بالله وإقامة دين الله وشعائر الناس. لقد ضيع الناس الشرائع وضيعوا كثيرا من أحكام صلواتهم وزكواتهم وحجهم وصيامهم وعمرتهم وحجهم وعمرتهم وغير ذلك من بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم لما تساهل من تساهل في تذكير الناس في خطبه وتعليمهم وتوجيههم وتذكيرهم بحقوق الله وحقوق عباده. فالمنابر هكذا تكون. ولذلك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم هذا اليوم، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم الناس وإرشادهم عن المنبر وتوجيههم للخير، جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين. قال بدأ بالخطبة، بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا رد لما أحدثه بنو أمية سامحهم الله من تقديم الخطبة على الصلاة. والسبب في ذلك أنهم كانوا إذا خطبوا قامت الناس لما كانوا عليه من سب علي رضي الله عنه وأرضاه، فكان الصحابة ينكرون ذلك فلا يتركونهم، وإذا قاموا بسبه قاموا وتركوا من باب إنكار المنكر. فقدم مروان الخطبة على الصلاة وعتب عليه في ذلك، وهي من البدع والمحدثات تأخير الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لأبي ذر كيف إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، قال فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها ثم صلي ماء ولا تقل إني صليت. وهم أمراء بني أمية أحدثوا هذين الأمرين، منها تأخير الصلاة، وفي يوم العيد قدم مروان الخطبة على الصلاة لأنه علم أن الصحابة لن يسمعوا منه سب علي رضي الله عنه وأرضاه، وكانت من المحدثات والبدع التي أحدثوها حتى أزيلت وزالت لا ردها الله بعزته وجلاله. فهذا هذه اللحظة قصد منها إثبات السنة أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى والفطر أنه يبدأ بالصلاة، وكان يصلي عيد الفطر كما تقدم معنا والشمس قيد رمحين، ويصلي عيد الأضحى والشمس قيد رمح. وقيل في الحكمة من ذلك أنهم في عيد الفطر يحتاجون إلى وقت أكبر لإخراج الصدقة، وفي عيد الأضحى يحتاجون إلى التبذير والتبكير من أجل أن يذبحوا أضاحيهم فيصيبوا الوقت الأفضل وهو الضحى. وخطب رضي الله عنه وأرضاه وذكر في خطبته هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد. صوم يوم العيد لأنه يوم ضيافة، ضيافة الله عز وجل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن يوم عيد الفطر فطر من فطر من الصوم من شهر الصوم. ولذلك كان من هديه وسنته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يفطر قبل خروجه إلى المصلى على تمرات، وهذا تأكيد في الفطر في ذلك اليوم قبل أن يصلي بالناس صلاة عيد الفطر. ولذلك استحب للإمام استحب للمسلم أنه إذا مضى إلى صلاة عيد الفطر أن يفطر على تمرات قبل أن يخرج إلى المصلى أو في المصلى إذا أدرك الوقت هناك. فعلى كل حال كان هدي أن يبادر بالفطر، فسبحان من أحل الطعام في الفطر وحرمه بالأمس، فإذا به في نفس اليوم بالأمس كان حراما واليوم حلالا، لأن الله حرمه بالأمس وأحله اليوم لكي يلتزم المسلم شعار العبودية لله ظاهرا وباطنا سرا وعلنا. وخطب رضي الله عنه وأرضاه وبين حرمته، قلنا إن الحكمة فيه أنه يوم عيد الفطر فطر من فريضة صيام رمضان، وأما يوم النحر فإنهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يأكلون من أضاحيهم، فيكون هذا أبلغ في الطاعة والامتثال، وفي هذا دليل على تحريم صوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. وجماهير السلف والخلف على تحريمه، يعني منع من صوم اليومين، ولكن اختلفوا إذا نذر صوم يوم الأضحى والفطر هل ينعقد نذره. جمهور العلماء على أنه لا ينعقد نذره، لأنه لا نذر في معصية الله، وهذا من المعصية لأنه منهي عن صوم هذين اليومين. وقال الإمام أبو حنيفة إنه ينعقد، والصحيح أنه لا ينعقد. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامين، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال رحمه الله في الباب: عن عمر وعلي وعائشة وأبي هريرة وعقبة بن عامر وأنس رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وعمر بن يحيى هو ابن عمارة بن أبي الحسن المازري المدني، وهو ثقة، روى له سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس.
هذا الحديث مثل الذي تقدم، معناهما واحد، حيث دل على تحريم صوم يوم النحر ويوم الفطر. وما ذكر المصنف من الكلام على السند في هذا الحديث والحديث المتقدمة إن شاء الله سنرجئه إلى ختم الكتاب على الترتيب الذي رتبناه إن شاء الله. أنا أتكلم على رجال الترمذي وعلى ما يذكره، نسأل الله بعزته وجلاله بإذنه تعالى وتوفيقه وتيسيره، نسأله تعالى أن ييسر ذلك وأن يبلغنا إياه وأن يرزقنا الإخلاص والصواب فيه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. قال رحمه الله في الباب: عن علي وسعد وأبي هريرة وجابر ونبيشة وبشر بن سحيم وعبد الله بن حذافة وأنس بن حمزة بن عمرو الأسلمي وكعب بن مالك وعائشة وعمرو بن العاص وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم يكرهون الصيام أيام التشريق، إلا أن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم رخصوا للمتمتع إذا لم يجد هديا ولم يصم في العشر أن يصوم أيام التشريق، وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وأهل العراق يقولون موسى بن علي ابن رباح، وأهل مصر يقولون موسى بن علي. وقال: سمعت قتيبة يقول: سمعت الليث بن سعد يقول: قال موسى بن علي: لا أجعل أحدا في حل صغر اسم علي.
قوله رحمه الله: باب ما جاء الصوم في أيام التشريق. التشريق قيل مأخوذ من إشراق الشمس، لأن الصلاة في هذا اليوم يوم النحر تكون بعد شروق الشمس، وقيل إنها من تشريق اللحم وتقديده، لأنهم كانوا يقددون اللحم ويشرقونه ويقطعونه وينشرونه في الشمس حتى ييبس. وفيه الحديث: هون عليك فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. يقال له القديد، اللحم المقدد المقطع المجفف في الشمس. فنظرا لكثرة الأضاحي وكثرة النحر وكثرة الذبح يكثر اللحم في هذه الأيام، فيكثر تشريقه، لأنه إذا شرق وجفف جلس مدة أطول وبقي زمانا أكثر فانتفعوا به أكثر، فيقول له أيام التشريق. وقيل في سبب تسميته غير هذا، لكن هذا من أشهر ما قيل. قيل لأن الخطوة والصلاة تكون، وقيل لأن الخطوة والصلاة تكون بعد شروق الشمس. كل هذا من مما ذكروا من سبب تسمية هذه الأيام بأيام التشريق. أساسها وأصلها يوم النحر، لكن أيام التشريق في الأصل إنما هي الثلاثة الأيام بعد يوم النحر وهو يوم العيد، واختلف هل هما يومان أو ثلاثة. والصحيح والأقوى أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، لقوله عليه الصلاة والسلام حينما بعث المنادي ينادي: أيام منا أيام أكل وشرب وبعال. والبعال هو الجماع. وقوله كراهية الصوم اختلف العلماء رحمه الله كما أشار المصنف رحمه الله في صيام أيام التشريق. صيام أيام التشريق هل يجوز صومها بالنسبة لمن احتاج إلى الصوم من الحجاج بعذر كالمتمتع والقارن إذا لم يجد الهدي؟ فقال بعض العلماء إنه يرخص للمتمتع أن يصوم 3 أيام لأنها في الحج إذا لم يستطع صيامها قبل يوم النحر. وهذا القول مأثور عن أم المؤمنين عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وكذلك قال به عروة بن الزبير من التابعين، وهو مذهب المالكية الشافعية وقول عند الشافعية. واستدلوا بما ثبت عن عبد الله بن عمر وأم المؤمنين عائشة في صحيح البخاري وغيره أنهما قال نهي عن صيام أيام التشريق إلا أنه رخص للمتمتع إذا لم يجد الهدي أن يصومها، أي يصوم أيام التشريق. وقولهم رخص يدل على فائدتين، على مسألتين. المسألة الأولى أن الأصل التحريم، تحريم صوم أيام التشريق، وسبب التحريم أنها أيام ضيافة ولا يعرض الحاج عن ضيافة الله عز وجل، ولذلك شدد فيها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث مناديه أنها أيام أكل وشرب كما في حديث أوس بن حدثان وما كعب بن مالك رضي الله عنهما. وقالوا إن الرخص تدل على أن الأصل تحريم صوم هذه الأيام، وثانيا فيه دليل على المسألة الثانية وهي أنه إذا لم يصم عن هديه من لم يجد الهدي ولزمه صيام 3 أيام في الحج لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فهذا يدل على أنه يصومها في الحج، فإذا لم يستطع صيامها قبل يوم عرفة فإنه يصومها أيام التشريق لوجود العذر. وقالوا إن هذا في حكم مرفوع لأن قولها رخص، وقول ابن عمر رخص رضي الله عنهما، والرخصة لا تكون إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لا ينسبون الرخص والعزائم إلا إلى الشرع، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها. وذهب طائفة من السلف رحمهم الله والخلف إلى عدم جواز صيامها للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يستطع أن يصوم قبل يوم العرفة، وهذا القول مأثور عن علي بن أبي طالب، وكذلك أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع وأرضاهم، وهو مذهب الحنفية وقول عند الشافعية اختاره بعض أصحابه. قالوا إنه لا يصوم، وقالوا إنه يمنع من الصوم. والمذهب الثالث في المسألة وهو كما أشار إليه المصنف أنه قول بعض الصحابة الجواز مطلقا سواء عجز أو لم يعجز، وهذا المذهب محكي عن أبي طلحة والزبير بن العوام رضي الله عنهما وأرضاهما، ولم نحتسبه في أصل المسألة لأنه يحتمل أنهما لم يبلغهما النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحريم. أما بالنسبة للذين منعوا فقالوا إن الأصل منع من صيام أيام التشريق، والأحاديث في هذا صحيحة، منها حديث ما أشرنا إليه كعب وأوس رضي الله عنهما أنهما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يناديان أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن أيام منا أيام أكل وشرب. فهذا نص يدل على أن أيام منا أيام أكل وشرب، بمعنى أنها أيام فطر وليست بأيام صوم. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه بعث مناديه ينادي في حجة الوداع أيام منا أيام أكل وشرب وبعال. وعليه فقالوا إن الأصل فيها أنها الفطر، فلا يجوز له أن يصوم كما لا يجوز له أن يصوم يوم النحر. وأقوى الأقوال هو القول بجواز صوم أيام التشريق لمن لم يجد الهدي ولم يستطع الصوم قبل يوم عرفة قبل يوم النحر.
قال رحمه الله: باب كراهية الحجامة للصائم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع النيسابوري ومحمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن صارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى في الباب: عن علي وسعد وشداد بن أوس وثوبان وأسامة بن زيد وعائشة ومعقل بن سنان ويقال بن يسار وأبي هريرة بن عباس وأبي موسى وبلان وسعد رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وحديث رافع بن خديج رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: صح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه. وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: صح شيء في هذا الباب حديث ثوبان وشداد بن أوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس. وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. وبهذا يقول ابن مبارك: قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: سمعت إسحاق بن منصور يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: من احتجم وهو صائم فعليه القضاء. قال إسحاق بن منصور: وهكذا قال أحمد وإسحاق. حدثنا الزعفراني قال: وقال الشافعي: قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه احتجم وهو صائم، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا، ولو توقع رجل الحجامة وهو صائم كان أحب إلي، ولو احتجم صائم لمر ذلك أن يفطره. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هكذا كان قول الشافعي ببغداد، وأما بمصر فمال إلى الرخصة ولم يرى بالحجامة للصائم بأسا، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في حجة الوداع وهو محرم.
هذا الباب يتعلق بالحجامة، والحجامة فعالة من الحجم، وأصل الحجم المنع، والمحجم آلة الحجامة، وهو يحقن الدم في الوعاء الذي يحقن فيه الدم، فيشرط الموضع المخصص الحجامة من الجسد، ثم يؤخذ الوعاء ويؤخذ الإناء والكأس، كأس المحجن، ويوضع فيه النار، ثم إذا انطفأ حبس الدم في ذلك الموضع، وربما ابتدأ بحجمه بالنار حتى يتخثر الدم ويجتمع، ثم شرطه، ثم بعد ذلك مص الدم منه. هذه الحجامة من الطب النبوي الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع العلماء رحمهم الله على أنها من هديه وأنها من الطب النبوي، ولذلك ذكرها الأئمة في الطب النبوي كالإمام القيم وغيره كالحافظ الذهبي والسيوطي وغيرهم ممن ألف في الطب النبوي، وفيها فوائد عظيمة. قد قال صلى الله عليه وسلم: يكن الشفاء ففي أربعة: آية من كتاب، أو شربة من عسل، أو شرطة من محجم، أو كية من نار، ولا أحب أن أكتوي، كما في الصحيح. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت بهدي القولي ثبت بهدي الفعلي أنه احتجم. قال عبد الله بن عباس: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطي، كما في الصحيح. فالحجامة لا إشكال في كونها من العلاج والطب، وقرأت للمتأخرين والمعاصرين فوائد عجيبة ولذلك تستعمل إلى يومنا هذا، وإن كان البعض قد غير في بعض طرقها، إلا أن الحجامة تفتقر إلى إنسان يعرف المواضع التي تحجم وطريقة الحجم، ويعرف كيف يأخذ القدر، متى يتوقف عن حجامة ومتى يستمر. فإذا عرف المواضع فإنه يحتجم عنده، ولا يجوز لإنسان أن يمكن أحدا من طبه وعلاجه إذا لم يكن يعرفه أو يعرف من يثني عليه بذلك ويشهد له بالأهلية، لأن هذا من المخاطرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ظالم. فلا يجوز أن يعرض نفسه للخطر، لأن الحجامة إذا كانت في موضع ربما تتسبب في بلايا عظيمة في الجسد والروح. فقد تتسبب في النسيان والعياذ بالله، إذا كانت في الرأس في مواضع معينة إذا حجم تسببت في النسيان وربما يفقد ذاكرته والعياذ بالله. وبعضها إذا حجم في مواضع تسببت في ضرر على أعضاء البدن وأجزائه. فالله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء قدرا، فلا يجوز لأحد أن يتساهل في هذا الأمر ويتساهل في الحجامة عند كل أحد، بل عليه أن يتحرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لنفسك عليك حقا، فمن حق النفس أن تحفظ ولا تضيع ولا تعرض للتهلكة. الحجامة من الطب النبوي ومسألتها في الصوم مشهورة، هل يشرع للصائم ويجوز له أن يحتجم وهو صائم؟ وإذا احتجم وهو صائم هل يؤثر ذلك في صومه فيحكم بفساد الصوم ووجوب القضاء عليه؟ اختلف العلماء رحمهم الله من السلف والخلف في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن الحجامة لا تفسد الصوم، وهذا القول محكي عن علي بن أبي طالب والحسن بن علي وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة وسعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. جمهور العلماء يقولون أن الحجامة لا تفسد الصوم، وأنه يجوز للإنسان أن يحتجم وهو صائم، لكن على غلبة ظن ألا يرهقه ذلك، أو يعلم من نفسه في غالب الظن أنه لا يضعف ولا يتسبب في فطره. القول الثاني أنه أن الحجامة تفسد الصوم، وهذا القول قال يحكى عن بعض السلف رحمهم الله كأبي هريرة، وكذلك قال به بعض الأئمة، يحكى كذلك عن علي رضي الله عنه، بعضهم يحكي عن علي، والأولون يحكون القول عن علي بأنه لا يفسد الصوم، وهذا القول أيضا يحكى عن علي أنه إذا احتجم فسد صومه. ولا أحفظ رواية صحيحة تثبت أحد القولين عن علي رضي الله عنه، هل هو مع من يقول بأنه يفطر أو مع من يقول أنه لا يفطر. هذا هو مذهب الحنابلة، هذا القول هو مذهب الحنابلة، واختاره ابن خزيمة وابن المنذر من أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع. استدل الذين قالوا إن الحجامة لا تفطر بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه احتجم وهو صائم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وسيذكره المصنف رحمه الله في الباب الذي يلي هذا الباب. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على نفسه بالفطر وفعل الحجامة وهو صائم، فدل على جواز احتجام الصائم وأن الحجامة لا تفطره بفطره. واستدلوا كذلك بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الدارقطني، صححه غير واحد بالشواهد حسنة، أن النبي أنه قال إن أول ما نهي عن الحجامة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر ابن أبي طالب وهو يحتجم، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم إنه رخص فيها بعد ذلك. فقالوا إن هذا يدل على أنه كان هناك أمران من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحكم بكونها مفطرة ثم نسخ هذا بكونها ليست مفطرة. واستدل الذين قالوا بأنها توجب الفطر بحديثنا حديث الباب أفطر الحاجم والمحجوم، ووجه الدلالة من حمله على ظاهره أنهما قد أفطرا، فكل من وصف بكونه حاجما معنى أنه تعاطى الحجامة وهو صائم فحجم غيره أو حجم من غيره، فإننا نحكم عليه بكونه قد أفطر، فنحكم بفطر الاثنين من يحجم ومن يحجم، لقول عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن الحجامة لا تجب الفطر، وذلك بصحة ما استدل به أصحاب القول القائلين بعدم فطره، وحديث ابن عباس في حجامة النبي صلى الله عليه وسلم أصح سندا وأقوى ثبوتا حديث الباب الذي معنا. وثانيا أن حديث أنس واضح في الدلالة على النسخ، وأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الجرير يأخذون بالأحدث في الأحدث من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث الطلحة بن محجوم فجوابه ما ذكرنا إضافة إلى أن دلالته محتملة إلى أفطر الحاجم والمحجوم محمول على أنهما قد قارب الفطر أو عرض أنفسهما لأن يفطر لا أنهما أفطر حقيقة، وهذا معروف في لسان العرب. فأنت إذا رأيت رجلا قريبا من البركة أو من الماء أو من النار وتخاف عليه السقوط ويغلب على ظنك أنه سيسقط فتقول له غرق غرق، أي أنك تحذره الغرق ولو لم يغرق حقيقة. وكذلك أيضا تقول له احترقت احترقت ولو لم يحترق حقيقة، هذا كله على سبيل التحذير والتخويف. وقيل إنهما كان يغتابان فقال أفطر الحاجم والمحجوم لأن الصائم ممنوع من الغيبة إشارة إلى نقص أجرهما، لأن الله عز وجل جعل المغتاب آكلا للميتة كأنه يأكل الميتة لأنه يأكل لحم أخيه، فجاء فيه نوع من التجوز. وعلى كل حال حديث أنس قوي في الدلالة على أن الحجامة لا تفطر وأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا قرن بفعله عليه الصلاة والسلام بالحجامة. يؤكد هذا إذا قلنا إن الحجامة وقعت في حجة الوداع فيكون الأمر أكثر قوة في الدلالة، لأنه إذا تعرض النصفان وكان فيها حجمة ما يدل على أنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان العمل به آكل. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء من الرخصة في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا بشر بن هلال البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم صائم. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم. قال رحمه الله: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
أشار رحمه الله بهذه الترجمة إلى تقوية القول الذي يقول بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم الأشبه نسخه، ولذلك جعله رخصة بعد العزيمة، ويحتمل أنه يحكي المذهبين. وعلى كل حال فالسنة يقوى أن النسخ للحجامة ظاهر. وإذا قيل بأن الحجامة تفطر ألحقوا بها استخراج الدم عن طريق السحب أو التبرع، ومن يقول بأنه مفطر فإنه إذا سحب منه الدم سواء بالفصد، الفصد يكون للعروق والحجامة تكون للشعب، الشعب الدموية المنتشرة التي تكون في الجسم، وأما بالنسبة للفصد فإنه يكون للعرق، وكلاهما ثابت في السنة. ولذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا يعني فصده ثم كواه. وعلى كل حال فصد معروف والحجامة معروفة. عند من يقول بأن الحجامة تفطر يرى أن استخراج الدم بأي وسيلة يعتبر موجبا للفطر بناء على المعنى، أن المعنى فيهما واحد. والصحيح أن الحجامة لا تفطر بما ذكرناه. والتأويل إن أول الحديث لأنه تخويف بناء على ضعف البدن وأن الغالب أن البدن يضعف، أو على أنه كان مغتابا وهذا فيه ضعف لأن الرواية فيه ضعيفة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم فيما بين مكة والمدينة وهو محرم صائم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى في الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم إلى هذا الحديث ولم يروا بالحجامة للصائم بأسا، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي.
كما ذكرنا ومذهب الجمهور سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله.